الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني في الله مشاهدي قناة الرحمة مع هذا البرنامج في شرح صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الكتاب، ومع باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع حديث موقف أبي بكر من المرتدين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، القائم بأمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حذى حذو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما سيأتي في الحديث موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. هذا الإسناد إسناد الإمام البخاري ورجاله من الرجال الثقات إلى أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام وحافظ الصحابة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني، شيخ أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه فقد روى عنه بواسطة، أي أخرج عنه وروى له أيضا. قال حدثنا ليث، وليث في الصحيح هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري أبو الحارث، إمام أهل مصر وفقيههم ومفتيهم. قال الشافعي عنه: الليث أفقاه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فأصحاب كل شيخ وكل إمام هم الذين ينشرون علمه ويبلغونه الآفاق وينشرون مذهبه. كان الليث كما قال الإمام الشافعي أفقه من مالك، فقيها ثقة ثبتا، إمام أهل مصر في الفتية لا يتقدمون عليه. قال حدثنا ليث عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، الإمام أول جامع الحديث والأثر، ابن شهاب آمرا له عمر، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، والزهري من صغار التابعين. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين وأئمة التابعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. أول فقهاء التابعين هذا الإمام عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي صاحب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وهو من أقوى وأضبط وأحفظ الرواة لحديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، فقد روى عن أبي هريرة مكثرا، وكذلك عن عائشة، وكذلك عن ابن عباس، وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حديثه هذا يرويه عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، حتى قيل إنه لم يختلف في اسم إنسان في الجاهلية والإسلام اختلافهم في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكفاه شرفا أنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه وتثبته، وما هذا إلا لحرصه على الحديث، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سؤالا قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أي علمت أنه لن يسأل هذا السؤال ويسأل عن هذا الحديث إنسان قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فكان حريصا على الحديث حتى إنه ترك داره وأهله ولازم النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الدنيا بما فيها ورضي بما يسد جوعته حتى يتفرغ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ولحفظ حديثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا رسول الله، أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، أي أنه ينسى كما ينسى سائر الناس. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك، فبسطت نمرة كانت علي. فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، ثم قال: ضم، فضممته، فما نسيت بعد شيئا، بسبب حرصه على الحفظ وملازمة النبي لحفظ الحديث ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام له وتفرغه لحمل الحديث وتصدره بعد ذلك لرواية الحديث، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، فقد اجترأ لوثوقه بحفظه على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. ولذلك الزنادقة أعداء الإسلام يريدون أن يفسدوا علينا ديننا، فلم يجترئوا على الطعن في القرآن مباشرة أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما توصلوا إلى ذلك بالطعن في النقلة، في الرواة الذين حملوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدوهما. فإذا طعن في هؤلاء النقل الحملة للعلم وللشرع كان العلم مشوشا وغير موثوق به. فلذلك نال أبا هريرة من الطعن الكثير من الزنادقة والملاحدة وأتباعهم من الجهلة ممن ينتسبون إلى الإسلام، حتى إن بعضهم صنف مصنفات وكتبا للطعن في أبي هريرة، الطعن في صدقه في الإسلام، والطعن في صدقه في الرواية، وأنه إنما كان حريصا على الدنيا وفقط لا يريد دينا، وكذبوا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأبي هريرة، وصار حب أبي هريرة وحب أمه من علامات الإيمان، فقد قال كما في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من المؤمنين إلا وأحبني. ثم ذكر قصة إسلام أمه، وفيها أنه قال: يا رسول الله أدعو الله لي ولأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما يسمع بي أحد من المؤمنين إلا أحبني. وبهذا يستدل العلماء على أن حب أبي هريرة من علامات الإيمان، وبغضه من علامات النفاق عياذا بالله. وما ذلك إلا لأنه يطعن كما ذكرنا، إذا طعن في أبي هريرة يطعن جملة من الأحاديث كثيرة، ويرد جملة من الأحاديث كثيرة رواها أبو هريرة، وافقه على بعضها بعض الصحابة، وانفرد هو ببعضها، إلا أنه حفظ ونسينا، كما قال بعض الصحابة عائشة وغيرها: حافظ أبو هريرة ونسينا، واجترأ أبو هريرة وجبنا، لأنه واثق بحفظه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله عز وجل الحفظ، فصار حافظا على قصر المدة التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلنا، الزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا علينا ديننا يطعنون في الصحابة حملة الوحي ومبلغ الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم، إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنة حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذا شهد إنسان على أمر أو على قضية ما فطعن في هذا الشاهد، فهذه القضية مردودة فاسدة. فكذلك هؤلاء يريدون أن يفسدوا علينا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. النبي جاء وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النبي جاء وقال: أوحى الله إلي بكذا وكذا، فقرأ على الصحابة القرآن وحدثهم بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إليه صلى الله عليه وسلم، فشهد الصحابة بذلك وحفظوا ذلك ونقلوا ذلك. فإذا طعن في هؤلاء وهم الواسطة بين النبي وأمته، إذا طعن في الواسطة رد ما نقلوه. فالذين يطعنون في الصحابة إنما يريدون الطعن في الإسلام، وخاصة في هؤلاء الأعلام الخلفاء الأربعة الراشدين أمهات المؤمنين، في مثل أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك، وهؤلاء الكبار من حفاظ الصحابة رواة الحديث، إذا طعن في هؤلاء ردت السنة، بل رد القرآن، لأنهم هم الذين حملوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في واحد من الصحابة اعلم أنه زنديق يريد أن يفسد علينا الدين، سواء كان هذا الصحابي من الأعلام أو من غيرهم، إنما يريد أن يتوصل إلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال كان شرار الناس أصحابه وحاشاهم. حاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بطانة يطعن فيهم أو غير عدول، بل هم أعدل العدول بعد الأنبياء والمرسلين. أبو هريرة رضي الله عنه ورضي الله عن سائر الصحابة راوية الإسلام يروي لنا هذه القضية وهذه القصة التي رآها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال، يعني أبا بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وعبد الله، وهو عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث المصري، عن الليث عناقا وهو أصح. أي البخاري يقول روى هذا الحديث عن الليث عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح، وكما في إسناد هذا الباب قتيبة بن سعيد. أما في رواية قتيبة فقال: والله لو منعوني عناقا، وأما في رواية عقالا، وأما في رواية يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح وغيرهما أيضا ممن رأوا هذا الحديث عن الليث، قالوا عن الليث في حديث: لو منعوني عناقا، يقول وهو أصح. وقوله أصح يعني أن اللفظتين صحيحة، أو كلتا اللفظتين صحيحتان، عناقا وعقالا، وعناقا أصح. وبعضهم خطأ لفظة عقالا، لفظة عقالا، ومن صححها وجه توجيهات كما سيأتي. كما ذكرنا هذه القصة وقعت لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشهورة في التاريخ وفي السير بحروب المرتدين. أبو هريرة يقول: لما استخلف أبو بكر، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، أي صار خليفة المسلمين، وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم تكن هكذا من غير تدبير ولا إعداد ولا تهيئة من النبي صلى الله عليه وسلم له، بل هيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلافة من بعده، وأعده النبي عليه الصلاة والسلام للقيام بأمر الأمة من بعده، فكان أول وزرائه ومستشاريه، وهو الذي اختاره الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. اختاره الله عز وجل لرفقة نبيه، فهو ثاني الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبه غيره إلا ما كان من عائشة، وأدناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه عمر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فهما وزيراه اللذان هما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ووزارته. فأبو بكر هيأه النبي وأعده رب العالمين جل وعلا للخلافة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم لا يتمنى متمن. فكثر اللغط فحيل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابته، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي يأبون إلا أن يكون أبو بكر الخليفة من بعده، والمؤمنون متفقون على ذلك. ويقدمه النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة في حياته إشارة إلى أنه هو الذي يقوم بهذا الأمر من بعده. وفي قصة في إسنادها ضعف أن عمر قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني رضيه النبي عليه الصلاة والسلام ليكون إماما لنا في الصلاة في الدين، أفلا نرضاه نحن لدنيانا؟ يعني الخلافة والإمارة. يعني أقول إسناد هذا الكلام إلى عمر فيه ضعف، والمتن أيضا فيه نظر، إذ إن الإمامة والخلافة ليست أمرا دنيويا محضا، بل هي أمر ديني، لأن القائم بالخلافة يقيم دين الله عز وجل. الذين يتولون أمور المسلمين ليست الأمور قاصرة على الأمور الدنيوية، بل الأمور الدنيوية خادمة لأمور الدين. فقوله أفلا نرضاه لدنيانا فيه نظر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعد أبا بكر وأشار إشارات وصرح تصريحات بأنه الخليفة من بعده. ففي الصحيح أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام في شيء فقال لها: ائتنا، يعني وعدها وأعدها وعدا تأتينا بعد ذلك. قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، تعني الموت، يعني لو جئت وجدت قد مت يا رسول الله. قال: أتي أبا بكر، إشارة إلى أن أبا بكر هو القائم بالأمر من بعده. فاستخلف أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر من العرب، ارتدت الجزيرة، حتى قيل إنه لم يبقى على الإسلام إلا أهل الحرمين وبلدة في أقاصي الجزيرة، وبقية الجزيرة ارتدت. وكان هؤلاء المرتدون على أصناف، فصنف رجع لعبادة الأوثان، وصنف صدق بنبوة مسيلمة وطليحة وسجاح، وكل هؤلاء مرتدون كفار، وصنف جحدوا الزكاة متأولين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا: الزكاة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله ويصلي علينا يدعو لنا بها، إذن لن نعطي الزكاة. وقد قال قائلهم: أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، تلك إذن لعمري قاصمة الظهر. وهذا كلام خاطئ مخطئ، أبو بكر لا يأخذ الصدقة لنفسه ولا يعطيها ورثته. الشاهد أن هذه طائفة من الطوائف التي دخلت في عداد المرتدين، والردة كما ذكرنا كانت أصنافا، هؤلاء الذين كفروا عبدوا الأوثان أو آمنوا بمسيلمة ونحوه من المدعين النبوة، وهؤلاء الذين جحدوا الزكاة متأولين، وطائفة منعت الزكاة بخلا، منعت الزكاة بخلا. فنصب وجيش أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لحرب هؤلاء، فمن كان منهم كافرا يحاربه حتى يرجع للإسلام، ومن كان منهم متأولا يحاربه حتى يبين له الحق ويأخذ الجزية، ومن كان منهم بخيلا بالزكاة يحاربه حتى يأخذ هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فمن منع الزكاة أجمع العلماء على وجوب أخذها، أخذ الإمام إياها منه قهرا، فإن كان فرضا أخذت منه الزكاة قهرا، وكذلك إن كانوا جماعة. أما إن اعتصموا وحملوا السلاح فيقام عليهم الحرب، حرب البغاة، حتى يؤخذ منهم حق المال الذي أوجبه الله عليهم، ثم يتركون. إذا اعتصموا وتسلحوا وقاتلوا يقاتلون حتى يؤخذ منهم هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن أنفذ جيش أسامة جيش الجيوش لحرب المرتدين، منهم من خرج لحرب مسيلمة، ومنهم من خرج لحرب المرتدين الآخرين الذين عبدوا الأوثان، ومنهم من خرج لحرب مانع الزكاة متأولين أو غير متأولين. فتجادل أبو بكر وعمر في هذه القضية. أبو بكر يحارب لاسترداد الحق المسلوب، الحق الذي أوجبه الله عز وجل على هؤلاء لإخوانهم الفقراء والمساكين إلى آخر أصناف أهل الزكاة، وهو لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو خطوة. وهذا موضع شاهد كما ذكرنا من ذكر هذه القصة في هذا الباب، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكاة من الأمة، من الأغنياء، فإذا مات لابد أن تخرج الزكاة، القائم بأمر الأمة لابد أن يقوم بالدين وبالسنن بعده. إذن لابد أن يأخذ الزكاة لأنه على هدي الرسول سائر ولسنته متبع رضي الله عنه، لا يخالف، حتى وإن اضطره طلب هذا الحق إلى القتال. وقد يقول بعض الناس تفريق الأمة ووضع السيف في الأمة والقتال بين المسلمين هذا لا يجوز، وهذا الرأي تبناه عمر في البداية، يقول كيف تقاتل هؤلاء وهم مسلمون، شهدوا أن لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام. فأبو بكر رضي الله عنه يدافع عن مذهبي ورأيه، وهو أنه يرى أن الزكاة حق أوجبها الله عز وجل في الماء، كما أن الصلاة حق لله عز وجل أوجبها الله عز وجل على البدن، فالصلاة تزكية للبدن، والزكاة تزكية للمال، كما أن الصلاة حق واجب فالزكاة حق واجب، هذا حق المال وهذه حق النفس. أوجب الله عز وجل علينا عبادات في البدن، عبادات بدنية يجب أن نؤديها، وأوجب عبادات مالية يجب أن نؤديها كالزكاة والحج والجهاد، هذه عبادات مالية، والصلاة والصيام عبادات بدنية. فكما أن الله أوجب عليهم الصلاة وهي حق من حقوق لا إله إلا الله، حق من حقوق رب العزة جل وعلا على هؤلاء المكلفين في أبدانهم، فكذلك أيضا الزكاة حق للفقراء أوجبه الله عز وجل على الأغنياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجب علينا الصلاة ويوجب علينا الزكاة، يأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالزكاة. فمن حقوق لا إله إلا الله أداء الأعمال المتعلقة بها التي هي إظهار لهذه ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، عبادة الله عز وجل على شرعه سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والبر وغير ذلك من شرائع الإيمان التي زادت على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 62 شعبة. كل هذه الشعب من حق لا إله إلا الله، فمن ترك شيئا منها يطالب به، يطالب بين مطالبة بقتال وبين مطالبة بتعزير وبين مطالبة بتوبيخ وتحذير وعقوبة مالية، لكن لابد أن يؤدي هذه الشرائع التي هي من حق لا إله إلا الله. ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر عندهما الحديث الآخر، وهو حديث ابن عمر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. لم يكن عندهم أو عندهما هذا الحديث، لأنه لو كان موجودا عندهما لكان نصا صريحا، فلا يعترض عمر على أبي بكر به ولا يستدل أبو بكر بالعمومات. فعمر لما قال له كيف تقاتل الناس يعني المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما قالش ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا كما قلنا دليل على أن كل الشرع وكل السنة ليس عند كل صحابي بل عند كل الصحابة، مجموع الصحابة، فقد يغيب عن أبي بكر ما يحفظه عمر، وقد يغيب عن عمر ما يحفظه ابن عباس، وقد يغيب عن ابن عباس ما يحفظه أبو هريرة، وهكذا. فليس كل الشرع والدين والعلم عند واحد من الصحابة، ليس كل العلم عند واحد من الصحابة، ولا يغيب شيء من العلم عن كل الصحابة، فكل الصحابة جمعوا كل العلم. فأبو بكر رضي الله عنه لما جيش الجيوش لحرب المرتدين، كما قلنا حرب الكفار، حرب للقتال أو للدعوة للإسلام والرجوع للإسلام، وحرب هؤلاء المانعين للزكاة الجاحدين لها، الجاحد لشيء من أمور الشرع المعلومة بالدين بالضرورة، من الدين بالضرورة، إن لم يكن جاهلا أو حديث عهد بإسلام أو لا يدرك أو متأولا، يقاتل قتال الكفار لأن جحود شيء معلوم لديه من دين الإسلام هذا كفر، لأنه رد وتكذيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من منعها كما ذكرنا بخلا فهذا يقاتل إذا كانت له منعة وحمل السياح ودافع عن نفسه حتى لا يعطي الزكاة، فيقاتل قتالا لا قتال كفار، بل حتى تؤخذ منه الصدقة. فعمر يقول لأبي بكر: كيف تقاتل هؤلاء؟ لا يخالفه في قتال المرتدين الذين عبدوا الأوثان، إن هذا لا خلاف فيه، وهذا يعلمه القاصي والداني، لا خلاف بين أبي بكر وعمر في قتال هؤلاء الذين عبدوا الأوثان أو آمنوا بمسيلمة وغيره من المتنبين. إنما كان الخلاف في من يشهد أن لا إله إلا الله وباقي على الإسلام وباقي على الصلاة لكنه منع الزكاة. فكيف تقاتل هؤلاء يا أبا بكر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فبين له أبو بكر واستدل بأن لا إله إلا الله لها حقوقا، من ضيع هذه الحقوق يقاتل. فالصلاة من حق لا إله إلا الله، إذا اجتمع أهل بلد على منع الصلاة كما يقول العلماء ومنع الأذان، إذا اجتمعوا على منع الأذان يطالبون برفعه، فإن أبوا يقاتلون. فإذا امتنعوا عن إقام الصلاة يؤمرون ويحذرون من ترك الصلاة، فإن أبوا يقاتلون. هذا حق الله، حق الله عز وجل في البدن، وهذا معلوم لا خلاف بين أبي بكر وعمر فيه. فجعله أبو بكر أصلا، وجعل الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي الأم لهذه الأعمال. لا إله إلا الله يندرج تحتها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من شعائر الإسلام. فالإسلام أو كلمة لا إله إلا الله هي الإسلام، هي كلمة التوحيد، هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي أقوال وأعمال يحبها الله ويرضاها. فكل ما أمر الله عز وجل به من العبادات يدخل في معنى لا إله إلا الله، لأنه يؤديها لله امتثالا لأمره وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. لا معبود بحق إلا الله. فمن حق لا إله إلا الله الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله، وإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا، هنا في الرواية هنا عقالا، وكما تقدم أن البخاري قال عناقا أصح، والعناق هي أنثى المعز الصغيرة، وفي هذا مدى تمسك الصديق بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في اللفظ الأخرى عقالا، والعقال هو الحبل الصغير الذي يعقل به البعير، يعني شيء قليل يمكن لا يزيد عن الذراع أو ذراعين من الحبل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذه. فأنا لا أترك سنة النبي، أنا أقتدي بالنبي، أنا قمت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر من بعده، لا بد أن أقوم به كما كان عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام ووقف وقفة شديدة أبو بكر، لم يتهاون ولم يتوانى في هؤلاء المرتدين ومن شابههم وشاكلهم في أمر ما كمنع الزكاة. فعمر أشكل عليه الأمر، كما ذكرنا لا يخالفه في قتال الكفار الذين عبدوا الأوثان مرة ثانية، إنما الخلاف في هؤلاء المصلين، هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ كيف تقاتل من يصلي؟ كما ذكرنا عمر لو عنده الحديث الآخر لما ناقش وجدل أبا بكر، وأبو بكر لو كان عنده أيضا لاستدل به، إنما قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، حق أوجبه الله في المال، فأنا أقاتل على هذا الحق لاسترداد هذا الحق ولأخذ هذا الحق. لو كان عنده الحديث الآخر كما ذكرنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فاستدل بهذا العموم كما ذكرنا. وعمر رضي الله تعالى عنه يستدل أيضا بالعموم، أمرت أن أقاتل حتى، يقول حتى تفيد الغاية، يعني القتال مستمر حتى لغاية أن يقول لا إله إلا الله. ولو كان هذا الحديث مقتصرا عند هذا الحد لكان استدلال أبي بكر وجيها طيبا، ولذلك اقتنع عمر بعد ذلك. عمر يقول فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، ليست المسألة مسألة هوى، بل لأن أبا بكر كان واثقا من فتواه ومتشبثا برأيه ومتمسكا به مستدلا بهذه الأدلة، شرح الله صدري وأيقنت بما أيقن به أبو بكر ونبهني لما انتبه إليه وعلمني ما كان خافيا علي. فإن القتال كما تقدم قتال من أجل الإسلام أو لاسترداد حق من الحقوق الواجبة. يؤمر به أن يؤديه، فإن أبى أخذ منه عنوة، وأمر به أمرا جازما، فإن استعصم وحمل السلاح قتل، لا لكفره وردته بل لإعراضه عن أداء حق يمكن أن يؤخذ منه. أبو بكر كما ذكرنا، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الرجل الأسيف الرقيق الضعيف الهين اللين الرحيم في هذا الموقف في غاية القوة والشدة والصلابة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم يرحم أصحابه وأمته، حتى إذا انتهك حد من حدود الله يغضب غضبا لا يقوم لغضبه قائل، مثله أبو بكر أولى الناس به وأشد الناس اتباعا له وتمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يأخذ هذا الحق من المال فأنا لا أتركه، أخذه حتى وإن كان هذا الشيء شيئا لا قيمة له، عقالا حبلا لا وزن له ولا قيمة له، لكن كان حقا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن أخذه كما أخذه رسول الله. وبعض العلماء يقول العقال هنا يعني يراد به الحول، يعني الزكاة، زكاة الحول، زكاة السنة، وعبر بهذا التعبير عقالا. وكما ذكرنا أن البخاري يرجح أو يقول أن الأصح في هاتين اللفظتين أنها عناقا، والعناق أنثى المعز الصغيرة، يعني بنت المعز الصغيرة، استدل به بعض العلماء أن الصغيرة التي ليست بمسنة يجوز إخراجها في الزكاة، لكن الاستدلال بهذا استدلال بعيد لأنه من ضرب المثال، لأنه من ضرب المثال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل التمس ولو خاتما من حديد، يضرب مثل يعني أقل شيء. فأبو بكر يقول يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من نعمهم أقل شيء، هذا العناق الصغيرة أو هذه العناق الصغيرة لأخذتها ولما خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعز الأمة وقيام كيان الأمة لا يستمر إلا بالثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته، حتى وإن لم يكن أمرا معقولا لنا، فالاتباع هو النجاة، الاتباع حتى في الأمر الذي لا تعقله، هذا هو الإسلام، هذا هو الاستسلام الحقيقي. لا أقول لماذا النبي كان يفعل ذلك من أجل كذا وكذا، فلما انتهى يعني ليس بلازم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلة كذا وكذا، فهذه العلة مش موجودة الآن فأنا لا أفعل ذلك. من قال إن العلة في هذا الأمر كذا أو كذا أو كذا؟ إن لم يكن هناك نص أو قرائن قوية شبه الصريحة على أن العلة كذا، فيبقى الأمر تعبديا يؤدى كما أمر وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكاة لا يتركها، ونحن مأمورون باتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والائتساء به لأمير المؤمنين أو للخليفة أو للإمام، يأخذ ما كان يأخذ ويأتي ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذر ما كان يذر النبي. ولذلك كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته جهز جيشا لحرب الروم وأمر عليهم أسامة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الجيش بعد. فلما تولى أبو بكر أمر بإخراج جيش أسامة وحرب الروم. كيف يحارب وهو شاب صغير لم يتجاوز 16؟ خالفه في ذلك عمر أيضا. وكيف تنفذ هذا الجيش والناس قد كفروا وارتدوا في الجزيرة؟ كيف تخرج هذا الجيش الكبير لحرب الروم وأمير الجيش هذا الشاب، وتترك المدينة عارية من الجيوش، يأتينا هؤلاء المرتدون؟ فأصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة، إنفاذ ما أراد وهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لا يخالف الاقتداء الاتباع. وإن تخطفتنا الذئاب لابد أن أخرج ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من جيش. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من أموالهم الصدقات والزكاة، ولو كان شيئا حقيرا لابد أن أخذه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر أولى الناس باتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بالخير والفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو الذي تربى على يدي رسول الله وتعلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفاه الله عز وجل لصحبة نبيه، الصحبة الخاصة التي لم يشاركه فيها مشارك، حتى إنه قال للصحابة الآخرين: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهم أصحابه كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يخاطب سائر الصحابة بما فيهم عمر، لأن القضية كانت خلافا بين أبي بكر وعمر. فاعتذر أبو بكر لعمر فلم يقبل عمر اعتذاره، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني أنا تقدمت بالخطأ في حقه، ثم إني ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فجئتك يا رسول الله. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم جلس أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر ندم إذ لم يغفر ويعفو ويصفح عن أبي بكر، فجاء منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا، يعني ليس موجودا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أبو بكر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا جعل يتغير أو يتمعر وجهه غضبا من عمر. فلما رأى ذلك منه أبو بكر، رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام غاضب، وربما يغضب على عمر غضبا يشقى بعده عمر، خاف عليه أبو بكر وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. حتى هدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بتعثني إليكم فقلتم جميعا كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، صاحبي الصحبة الخاصة اختاره الله لي؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أولى الناس قام بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر واتبع سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخالف وقام قويا شجاعا في هذا الموقف، وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فرأى عمر الحق في كلام أبي بكر لما استدل له بالحديث وأن هذه حق المال ويجب على من أوجب الله عليه حقا أن يؤديه، يقول فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح أو قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فقاتلوا المرتدين ورجعت الجزيرة لعبادة الله رب العالمين كما كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر جيش أسامة على الروم. فرضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط